الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 100 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: فصل. فإن قلت إذا كان التدين بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شركا فالبدع في الدين كلها شرك. قال: قلت كل بدعة كانت تدينا بما لا دليل عليه أو عليه دليل باطل، والبدع كلها هكذا على التفسير الصحيح، فإن نقول فيها إذا قامت الحجة على صاحبها بأن ذلك قول لا دليل عليه أصلا أو على بطلان ما يزعم أنه دليل، وبأن التدين بما ليس عليه من الله عز وجل سلطان عبادة لغيره وهي شرك، إذا قامت الحجة عليه بذلك وأصر على التدين بتلك البدعة فهي شرك وهو مشرك، وإلا فإن لا نطلق عليها أنها شرك بدون التفصيل، ولا يكون صاحبها ما لم تقم عليه الحجة مشركا بل ولا مبتدعا، بل قد يكون من خيار المسلمين وأئمتهم وأوليائهم، ويكون مأجورا على ذلك القول الذي نسميه نحن بدعة. فصل المؤلف هذه الجزية في موضع آخر فقال: إن ذلك خاص بما إذا كان عالما قامت عنده شبهة قوية حملته على أن تلك البدعة سنة وقد بذل وسعه في البحث، أما الجاهل فإنما يمكن أن يكون مأجورا على البدعة إذا كان قلد فيها من يعتقد فيه العلم. قال: وحسبك إن مثل هذا يوجد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم فضلا عمن بعدهم، فإن كل مسألة دينية اختلف فيها فالحق فيها واحد وبقية الأقوال باطلة، ولكن لا يطلق على وجه من وجوه الاختلاف بدعة حتى تقوم عليه الحجة الواضحة، ولا يطلق على صاحبها مبتدع حتى تقوم عليه الحجة الواضحة. نعم، جرت عادة السلف أنهم إذا رأوا رجلا ذهب مذهبا يعتقدونهم أنه بدعة، ولذلك الرجل شبهة استولت عليه بحيث لم يستطيع اقتلاعها من قلبه، ولكنها عندهم شبهة باطلة أن يطلقوا عليه مبتدع، وهو عندهم كالواسطة بين المعذور المأجور وبين المعاند الذي الذي سبق أنه يكفر، والغالب أنهم لم يشددوا عليه إلا خوفا على المسلمين من الاغترار بقوله والافتراق في الدين، ولذلك يشتد نكيرهم عليه إذا كان داعية أن يظهر قوله ويجادل عنه ويناضل ويرغب الناس فيه. واعلم أن الأفهام تختلف وتأثير الأدلة والشبهات في النفوس يختلف باختلاف العقول والأهواء وغير ذلك، فكل من معنا هو عند بعض الأئمة حجة قوية وعند بعضهم شبهة ضعيفة. وحسبك بأن الصحابة وأئمة التابعين اختلفوا في مسائل كثيرة، وربما لم يقدر أحدهم على إقناع الآخر مع أنهم كانوا أبعد الناس عن الهوى وأسرعهم إلى الحق إذا تبين. انظر إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء رضي الله عليهم، أبوا أن يقرأوا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، مع تواتر الأمر عن الصحابة جميعا في هذا، وهو الذي أثبت في المصحف العثماني، وكانت قراءتهم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ما يضيفون وما خلق، والفرق واضح، قول وما خلق الذكر والأنثى القسم بالله يقسم بنفسه أيوة الذي خلق الذكر والأنثى، لكن على حذف هذا سيكون والذكر والأنثى، أن الله أقسم بالذكر والأنثى. ومع ذلك اعتذر الناس للصحابة رضي الله عليهم، يعني قالوا لعلهم تلقوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يسمعوا منه غير هذا ولم يحبوا ترك ما سمعوه منه، مع أنهم لم يكذبوا غيرهم أو لم يبلغه محاورة أمير المؤمنين علي عليه السلام مع ابن عباس رضي الله عنه في متعة النكاح، حتى قال علي لابن عباس: إنك امرؤ تائه. ومع ذلك لم يستطع أحدهم يقنع الآخر، فاحذر أن تعجل فتحكم على من خالفك بأنه معاند بسبب أنك ترى شبهته ضعيفة وترى الحجة التي أقمتها قطعية أو كالقطعية، وعليك أن تتأنى وتتريث في الحكم حتى لا يبقى لديك في عناده أدنى تردد. وهذا التأني والاحتياط هو الذي منع العلماء من إعلان أن البدع الدينية كفر وشرك، ومن صرح بذلك فعلى سبيل الفرض والتقدير. قال الشاطبي: فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حالها أو مقالها أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. لكن هل هو كافر؟ ليس بكافر إلا إذا يعني قيمت عليه الحجة الرسالية وعلم يعني أن هذا الشأن منه وأداه إلى الطعن في الدين. لكن إذا كان يقول لك أنا أتقرب إلى الله ربما تكون عنده نوع شبهة فهو مبتدع. المبتدع لا سيما الدعاء إلى بدعتهم يهجرون ويحذر منهم ويزدرون ويتكلم فيهم، لكن لا يبدعون يعني لا يكفرون، أقصد لا يكفرون إلا إذا كانت البدعة كفرية كبدعة الرفض والتجهم والباطنية ومن إليهم من البدع التي هي مناقضة أصلا للإسلام جملة وتفصيلا. أقوالها لا يمكن أن يقوله مسلم. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا لازم فعلهم ولازم قولهم، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والثالث أن المبتدع معاند للشرع ومشاق لله، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرفا آخر طرقا أخرى ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع على أنه الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. انظر إلى التفصيل هذا، يعني إن كان مقصوده الطعن في الدين فهو كفر حتى لو زاد المسبحة، كان يريدها على سبيل الطعن في الدين أو يقول قصر النبي يعتقد هذا، هذا كفر. لكن أغلبهم يفعلون هذه الأفعال لا لقصدي أنهم يكفرون أو يخالفون الشريعة أو يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقولون يستحسنون ومن أحسن فقد شرع. انظر إلى أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وإن كانوا يرون أن البدع ضلالات ومنكرات ولها لوازم ثقيلات، لكن مع ذلك لا يكفرون إلا ما كفره الدليل. وقال أيضا والرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتاج إلى بعث الرسل عليهم السلام. هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع مع الشارع وفتح لاختلافه بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى بذلك. والخامس أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوى، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأحيانا يكون اتباع الهوى عن شهوة، وأحيانا يكون اتباع الهوى عن شبهة. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهي مثل ما قبلها. وتأمل هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، هذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله. قال أقول فإذا لم يكن أحد أضل منه فهو كافر مشرك، إذ لو لم يكن كذلك لكان الكافر المشرك أضل منه. وكذلك يقول في قوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا، قوله تعالى من أظلم من افترى على الله كذبا، وقوله تعالى من أظلم من افترى على الله كذبا، وقوله فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وإذا لم يكن أحد أظلم منه فهو مشرك، وإلا لكان يوجد من هو أظلم منه. فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك. وكلام القاضي أبي بكر بن العربي يميل إليه. وقال ابن حجر الهيتمي: قال الشيخ أبو محمد الجويني إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. قال بعض المتأخرين: وقد ذهب الطائفة إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر يخرج عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وأن الكلام فيه ما سواء فيما سوى ذلك. قال صاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول: السنة 13. مروينا من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني أتروك. قال: حدثنا علي بن مسر عن صالح بن حيان عن أبي بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذا. وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدغ فمات فحرقه بالنار. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب عليه متعمدا فليتبوأ بعده من النار. ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عنبر قال: حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار. قال: فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح على شرط الصحيح، هذا إسناد على شرط الصحيح لا نعلم له علة، هكذا يقول الحاكم. وتعلم أن الحديث الصحيح أنه لا يثبت، إنما ساقه المصنف لبيان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا، ليس عليه أن كل من كذب يعني في النار يعني يخلد فيها، إنما المراد به من كذب طاعنا في الشريعة. أما من كذب من أجل دنيا، من أجل أكله، من أجل شربه، من أجل انتقام، من أجل عصبية كما فعل بعض الأحناف لما كذبوا في فضائل أبي حنيفة وكذبوا في ذم الشافعي، حتى قال بعضهم بسنده: يأتي على أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، يعني قول بعيد جدا. وهكذا مثل قول ذلك الرجل لما ضرب ولده في مدرسة الأولاد فقال: والله لا أخزينهم. ثم ساق بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني معلموا صبيانكم أشراركم، أشدهم على مسكين وأغلظهم على يتيم ونحو ذلك. فالشاهد أن بعضهم ربما يكذب يعني من باب المزاح، بعضهم يكذب من باب الدنيا كما فعل ذلك الذي دخل على المأمون ورآه يلعب بالحمام فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جناح في، وذكر الحمام بين ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم المأموم أنه كذب، قال: والله أنه كذب، وأعطاه. قالوا: لماذا أعطيته وقد علمت أنه كذب؟ قال: حتى لا يذهب ويقول، يعني المأمون لا يرفع رأسا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالحمام فذبح ولم يلعب به مرة أخرى. شاهد أن ليس كل كذب كفر، ليس كل كذب كفر، إلا كم هم الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من الوضاعين. بل بعضهم كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم زعم تقربا، يعني مثل أولئك القوم الكرامية الذين قالوا نحن ما نكذب له نحن نكذب عليه. يعني انظر كيف يعني مثل هؤلاء. شاهد أن الكذب الحقيقة أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إن كان يكذب لتحليل الحرام تحرير الحلال فهنا كفره من هذا الوجه ليس من مجرد الكذب، والله المستعان.